الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، لازلنا في سياق أحكام الحج، وقد قال العلامة ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتاب العمدة: باب ما يفعله الحاج بعد الحل. تقدم معنا أن الحاج ذهب إلى عرفة في يوم التاسع، فلما غربت الشمس ذهب إلى المزدلفة فجلس فيها إلى طلوع الفجر، ثم بعد ذلك ذهب إلى منى فرمى وحلق وذبح، ثم ذهب إلى مكة فطاف وسعى إن لم يكن سعى، وحل له كل شيء. بعد ذلك يستحب له أن يرجع إلى منى ولا يبيت لياليها إلا بها، مما يدل على أن المبيت في منى واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لأهل الأعذار بترك المبيت، فيدل هذا على أن غير أهل الأعذار لا يرخص لهم في ترك المبيت. وإذا ضاقت منى عن الحجيج ولم تسعهم، فمن لم يجد مكانا مناسبا لائقا بحاله سقط عن هذا الواجب. قال المؤلف: فيرمي بها، يعني بمنى، الجمرات بعد الزوال من أيامها، يعني في اليوم الحادي عشر إذا زالت الشمس رمى الجمرات الثلاث، يبتدي بالصغرى بسبع حصيات، ثم يدعو الله جل وعلا مستقبلا القبلة، ثم بعد ذلك يذهب إلى الجمرة الوسطى ويرميها بسبع حصيات، ثم يدعو الله جل وعلا مستقبل القبلة. قال المؤلف: فيرمي بها الجمرات بعد الزوال من أيامها، كل جمرة بسبع حصيات، يبتدئ بالجمرة الأولى هي الجمرة الصغرى التي تلي مسجد الخيف فيستقبل القبلة. الأظهر أن الحاج يرمي من المكان الأسهل له، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما اختار هذا المكان في عصره لأنه أسهل له، فيختار الحاج المكان الأسهل له. قال: ويرميها بسبع حصيات كما رمى جمرة العقبة في يوم العيد، ثم يتقدم قليلا ويبعد عن زحام الناس فيقف يدعو الله تعالى، ويشرع له أن يطيل الدعاء في هذا الموطن، ثم بعد ذلك يذهب إلى الجمرة الوسطى فيرميها بسبع حصيات، ثم يكبر مع كل حصاة، ثم يبعد عن مواطن زحام الناس فيقف يدعو الله جل وعلا، ثم بعد ذلك يذهب إلى الجمرة الكبرى جمرة العقبة ولا يقف عندها لأن ولا يدعو بعدها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك. وفي اليوم الثاني عشر مثل هذا، يرمي بإحدى وعشرين حصاة، فإن كان سيبقى رمى أيضا في اليوم الثالث عشر، وأما إن كان سيذهب في اليوم الثاني عشر فإنه يخرج من منى قبل غروب الشمس. قال المؤلف: فإن أحب أن يتعجل في يومين، يعني في اليوم الثاني عشر، خرج قبل المغرب، فإن غربت الشمس وهو بمنى لزمه المبيت بها والرمي من غد، لقول الله تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. فقوله تعجل في يومين يدل على أنه لا بد أن يكون الخروج من منى قبل غروب الشمس، لأن اليوم يصدق على ما قبل الغروب. وإذا كان الأمر كذلك فإنه حينئذ إذا خرج من منى قبل غروب الشمس لم يلزم رمي اليوم الثالث عشر، فيكون مجموع رميه 49 حصاة، 7 في يوم العيد و21 في يوم الحادي عشر و21 في اليوم الثاني عشر. وإن كان سيتأخر فإنه يبقى إلى اليوم الثالث عشر ويرمي في اليوم الثالث عشر، فيكون مجموع ما رماه 70 حصاة. وجمهور أهل العلم يرون أن الرمي في أيام التشريق يكون بعد زوال الشمس، وأن الرمي قبل الزوال لا يصح، وهناك قول لبعض الفقهاء بجوازه ولكل دليله. وأما بالنسبة للرمي ليلة فقد منع منه بعض الحنابلة والشافعية، وجمهور على جوازه وهو لا صح لما ورد في الحديث: أن رجلا قال يا رسول الله رميت بعدما أمسيت، فقال صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج. قال المؤلف فإن كان متمتعا أو قارنا فقد انقضى حجه وعمرته، لأنه قد أتى بجميع المناسك وبقي عليه أن يطوف للوداع قبل خروجه. أما إن كان مفردا ولم يرد إلا حجا فقط فهو كذلك قد ينهى مناسكه. أما إذا كان مفردا ورغب في عمرة بعد ذلك فإنه يخرج إلى التميم فيحرم بعمرة منها، ثم يأتي مكة فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر. فإن لم يكن له شعر لكونه قد حلقه في يوم العيد أمر الموسى على رأسه، ثم قد تم حجه وعمرته. والأظهر أنه لا يستحب للمفرد أن يأتي بعمرة بعد الحج، وأن يأتي بعمرة مستقلة في سفرة مستقلة. والقارن والمفرد يؤديان أعمالا سواء إلا في شيئين: الأول في النية، فإن القارن ينوي حجا وعمرة والمفرد لا ينوي إلا حجا فقط. والأمر الثاني أن القارن يجب عليه دم لكونه جمع بين حج وعمرة في سفرة واحدة، وأما المفرد فليس عليه دم. وعلى هذا فإن القارن يجزئه سعي واحد وطواف واحد لعمرته ولحجه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: يسعك طوافك بالبيت وبين الصفا والعمرة لحجك وعمرتك. وذهب طائفة من أهل العلم إلى أنه يجب عليه طوافان وسعيان، طواف للعمرة وطواف للحج. فالقول الأول أصوب، لأنه هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث حج قارنا ولم يسعى إلا سعيا واحدا. والدليل على إيجاب الدم على المتمتع ما ذكره المؤلف هنا بقوله: وعلى القارن والمتمتع دم، لقوله سبحانه: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يرد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، إلا أهل مكة فإنهم إذا حجوا متمتعين لم يجب عليهم هدي. ومن لم يجد الهدي فإنه يصوم 3 أيام في مكة يجعل آخرها يوم عرفة، أو يصوم أيام التشريق كما تقدم معنا في مباحث الصيام، ويصوم 7 أيام بعد أيام الحج، سواء صامها في مكة أو في الطريق أو في بلده. قال المؤلف: ولو قدر أنه قدم صيام 3 أيام بعد إهلاله بالحج أجزأه هذا. قال المؤلف: وإذا أراد القفول، يعني إذا أراد الحاج أن يرجع إلى أهله، لم يخرج من مكة حتى يودع البيت بطواف عند فراغه من جميع أموره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينصرفن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. ولقول ابن عباس: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. قال: حتى يكون آخر عهده بالبيت، فإن اشتغل بعده بتجارة فإنه يعيد طواف الوداع لأنه لم يجعل آخر عهده بالبيت. قال: ويستحب له إذا طاف أن يقف في الملتزم بين الركن والباب، فيلتزم البيت ويدعو ويقول: اللهم هذا بيتك وأنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك، حملتني على ما سخرت لي من خلقك وسيرتني في بلادك حتى بلغتني بنعمتك إلى بيتك وأعنتني على أداء نسكي، فإن كنت رضيت عني فازدد عني رضا، وإلا فمن الآن قبل أن تنى عن بيتك داري فهذا أوان انصرافي إن أذنت لي، غير مستبدل بك ولا ببيتك ولا راغب عنك ولا عن بيتك. اللهم فأصحبني العافية في بدني والصحة في جسمي والعصمة في ديني واحسن منقلبي وارزقني طاعتك أبدا ما أبقيتني واجمع لي بين خيري الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. ويدعو بما أحب ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الدعاء لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما استحسنه الفقهاء. ومن ثم فإن الصواب أنه لا يشرع التزام هذه الألفاظ في الدعاء. أما بالنسبة للوقوف في الملتزم فقد ورد فيه دليلان ضعيفان، أحدهما ضعيف والآخر ضعيف جدا، ومن هنا فإنه لا يشرع على الصحيح الوقوف عند الملتزم والدعاء عنده، وإذا دعا الإنسان في أي موطن من الحرم أجزاه ذلك. جاء في سنن أبي داود أنه أن عبد الله بن عمرو بن العاص وقف بين الركن والباب وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، لكنه ضعيف الإسناد. وورد حديث من طريق عبد الرحمن بن صفوان أن الصحابة استلموا البيت من الباب إلى الحطيب ووضعوا خدودهم على البيت ورسول الله صلى الله عليه وسلم وسطهم، لكن هذا الحديث ضعيف جدا فلا يتقوى هذان الحديثان ببعضهما. قال المؤلف: من خرج قبل الوداع رجع إن كان قريبا، ليأتي بهذا الواجب واجب طواف الوداع، وإن كان بعيدا بحيث أبعد مسافة قصر عن مكة فإنه حينئذ يبعث بدم، لأنه قد ترك واجبا من واجبات الحج فوجب عليه الدم. إلا الحائض والنفساء فإنهما إذا كان قد طاف بالبيت طواف الإفاضة قبل ذلك فإن طواف الوداع يسقط عنهما ولا وداع عليهما. قال المؤلف: ويستحب لهما، يعني للحائض والنفساء، الوقوف عند باب المسجد والدعاء بالدعاء السابق، ولكن هذا كما تقدم لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ثم فالأظهر عدم مشروعية مثل هذا. قال المؤلف: باب أركان الحج والعمرة. أركان الحج هي الأمور التي لا يتم الحج إلا بفعلها، ولو ترك المرء واحدا منها لم يتم حجه حتى يفعله، وهي أمور أولها الإحرام، فمن لم يحرم فإنه لا يتم له حج سواء أحرم من الميقات أو غيره، لأن الدخول في النسك للحج لا يكون إلا بنية، ولحديث إنما الأعمال بالنيات. الركن الثاني الوقوف بعرفة، فمن لم يقف بعرفة لم يتم حجه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، فمن جاء قبل صلاة الفجر ليلة الجمع فقد تم حجه. الركن الثالث طواف الزيارة، طواف الزيارة وهو طواف الإفاضة لقوله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له إن صفية حاضت قال: حابستنا هي، مما يدل على أن المحرم وأن الحاج إذا لم يكن طاف طواف الإفاضة فإن طواف الإفاضة يحبسه، فقيل له إنها قد أفاضت فقال: فلتنفر إذن. قال المؤلف: وواجباته، أي واجبات الحج، بحيث يحرم على الإنسان ترك شيء منها، ومن قدر أنه تركها متعمدا فعليه التوبة إلى الله تعالى وحجه صحيح، وعليه أيضا دم، ومن تركها ناسيا أو ساهيا فإنه يجب عليه دم لجبره، لما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: من ترك نسكا فعليه دم. قال المؤلف: الواجب الأول الإحرام من الميقات، والإحرام كما تقدم نية الدخول في النسك، فإذا الإحرام من الميقات واجب، ذات الإحرام ركن، أما كون الإحرام من الميقات فهذا واجب، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يهل الحجاج من المواقيت، ووقت هذه المواقيت مما يدل على وجوب أن يكون الإحرام منها. الواجب الثاني أن يستمر وقوف الحاج بعرفة إلى الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف حتى غربت الشمس وقال: خذوا عني مناسككم. والواجب الثالث المبيت بمزدلفة إلى نصف الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمبيت بها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه بجمع ووقف معنا حتى ندفع ووقف بعرفة قبل ذلك ليلا ونهارا فقد تم حجه وقضى تفته. ويدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم. وواجب المبيت بالمزدلفة يكون إلى منتصف الليل، فمن وقف بعد منتصف الليل أو لحظات أجزأه. وقال المالكية بأنه يجزئه لحظات من أول الليل أو آخره، فإذا جلس في مزدلفة أجزأه ذلك. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لضعفة أهله بمغادرة مزدلفة بليل، مما يدل على أنه لا يرخص لهم بمغادرة مزدلفة قبل ذلك، ويرخص أيضا لأتباع الضعفة. قال المؤلف والسعي، أي أن الواجب الآخر الواجب الرابع من واجبات الحج السعي بين الصفا والمروة، لأن الله جل وعلا قال إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فجعلهما من شعائر الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال يا أيها الناس إن الله قد كتب عليكم السعي فاسعوا. ويدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم حافظ عليه وقال لتأخذوا عني مناسككم. والقول الثاني بأن السعي مستحب، وهو قول الحنفية. والقول الثالث بأنه ركن من أركان الحج لا يتم الحج إلا به، وهذا هو المشهور من مذهب أحمد ومذهب الإمام الشافعي، ولعل القول الأول هو أرجح الأقوال في هذه المسألة. بعد ذلك من الواجبات المبيت بمنى ليالي أيام التشريق، فالمبيت بها واجب وليس بركن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بات بها وقال خذوا عني مناسككم، ولأنه قد رخص للسقاة والرعاة بترك المبيت في منى، مما يدل على أن غيرهم لا يرخص له ذلك. الواجب الآخر من واجبات الحج الرمي، بحيث يرمي في يوم العيد 7 حصيات جمرة العقبة، ويرمي في اليوم 11 و12 و13 الجمرات الصغرى 7، ثم الوسطى 7، ثم الكبرى 7. والقول بوجوبها مذهب جمهور أهل العلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم رماها وقال لتأخذوا عني مناسككم. ومن الواجبات أيضا من واجبات الحج الواجب السادس الرمي، الواجب السادس الحلق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على المحلقين وعلى المقصرين، وقال من لم يكن له هدي فليطف بالبيت وبين الصفا والمروة وليقصر وليحلل. وهذا أمر والظاهر في الأوامر الوجوب، وقد قال تعالى محلقين رؤوسكم ومقصرين فأثنى عليهم بذلك. ولأن التحلل لا يحصل إلا بالحلق فكان واجبا. ومن واجبات الحج أيضا طواف الوداع، لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، وأمر أن يكون آخر العهد بالبيت، ويستثنى من ذلك المرأة الحائض والنفساء فإنه يسقط عنهما طواف الوداع. قال المؤلف وأركان العمرة الطواف والإحرام، فالإحرام ركن لأنه لا يمكن أن يدخل العمرة إلا بإحرام. والركن الثاني الطواف لقوله تعالى فليطوفوا بالبيت العتيق، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي فليطف بالبيت الحديث. قال وواجبات العمرة الإحرام من الميقات، الإحرام من الميقات، والسعي يعني بين الصفا والمروة والحلق، فهذه واجبات العمرة. قال المؤلف: فمن ترك ركنا لم يتم نسكه إلا بذلك الركن فيأتي به ولو بعد المدة. فمن ترك الإحرام لم يدخل في النسك أصلا ولم ينعقد له حج ولا عمرة. ومن ترك الوقوف بعرفة فإنه حينئذ يكون قد فاته الحج ويتحلل بعمرة ويذبح دمه. وأما بالنسبة للطواف فإنه لا يفوت وقته، ويجوز أن يفعل في أيام التشريق وفي أيام الحجة وبعد ذلك. قال المؤلف: ومن ترك واجبا جبره بدم، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: من ترك نسكا فعليه دم. أما من ترك سنة فلا شيء عليه. ولا يجوز للإنسان أن يتعمد ترك الواجب، لا يجوز للإنسان أن يتعمد ترك الواجب لأنه يأثم بذلك، ويجب عليه مع الدم فالتوبة إلى الله من هذا. قال المؤلف: ومن لم يقف بعرفة حتى طلع الفجر يوم النحر فقد فاته الحج، وحينئذ يذهب إلى الحرم فيتحلل بطواف وسعي وينحر الهدي الذي معه، ويجب عليه أن يقضي هذا الحج من السنة القادمة. ومن هنا نعلم أن الحج يفوت بفوات الوقوف بعرفة بطلوع الفجر في يوم العيد، وأن من فاته الحج فإنه يتحلل بطواف وسعي وحلق كما ورد ذلك عن جماعة من الصحابة، وأن من كان كذلك لزمه أن يأتي بحج في السنة القادمة كما روي ذلك عن جماعة من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال طائفة بعدم وجوب القضاء لعدم ورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الأخرى أن من فاته الحج وفات الوقوف عرفة وجب عليه ذبح دم، وهو أحد الروايتين في المذهب، وقال به طائفة من الصحابة، وهناك قول آخر بعدم وجوب الهدي عليه. قال المؤلف: وإن أخطأ الناس فوقفوا في غير يوم عرفة كلهم فإنه يجزئهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صومكم يوم تصومون، وفطركم يوم تفطرون، وأضحاكم يوم تضحون. أما إذا اختلف الناس فوقف طائفة في يوم ووقف آخرون في يوم آخر، فإنه حينئذ من كان قد أخطأ اليوم الصحيح فقد فاته الحج. قال المؤلف: ويستحب لمن حج زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم قربة ومن الأعمال الصالحة، لكن يشترط أو يترتب عليها ويتعلق بها عدد من الأحكام. الحكم الأول أنه لا يجوز للإنسان أن يشد الرحلة من أجل زيارة القبر النبوي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد هذا. فمن شد الرحلة للمسجد النبوي فحصل هناك جاز له أن يزور قبر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية أن من فضل الله على العباد أن من سلم على النبي صلى الله عليه وسلم في أي مكان فإن الله يجعل نبيه صلى الله عليه وسلم يرد ذلك السلام. المسألة الثالثة أنه لا علاقة ولا ارتباط بين الحج والزيارة، فيجوز للإنسان أن يزور المسجد النبوي ولم يحج، ويجوز أن يحج ولو لم يزر، ويكمل الحج ولو لم يكن هناك زيارة. المسألة الرابعة أن من جاء إلى المسجد النبوي فزار القبر جاز شرع له أن يزور قبر صاحبي النبي صلى الله عليه وسلم. والمسألة الخامسة أن الزيارة لهذه القبور للسلام وللاتعاظ وللدعاء لأصحاب القبور، ولا يجوز للإنسان أن يدعو أصحاب هذه القبور لأنه يعد من أنواع الشرك. قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وكذلك لا يجوز للإنسان أن يتوسل إلى الله بأنبيائه، فإن الله جل وعلا قد فتح الباب بينه وبين العباد للسؤال، فقال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ومن هنا فيجب أن يكون دعاؤنا لله جل وعلا وحده، ولا يجوز أن نصرفه لأحد من الناس كائنا من كان، لأن الدعاء من أنواع العبادة، والعبادة حق خالص لله. قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم. بعد أن فرغنا من أحكام الحج ننتقل إلى أحكام الهدي والأضحية. قال العلامة ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى: والهدي، المراد بالهدي ما يذبحه الحاج أو المعتمر في مكة، وإن كان الحاج متمتعا قارنا وجب عليه الهدي، وأما إذا كان مفردا فإن الهدي سنة ومستحب في حقه. وقال المؤلف: والأضحية، وهي الذبيحة التي تذبح في يوم عيد الأضحى العاشر من شهر ذي الحجة، مما يدلك على أنه ينبغي بالعباد المؤمنين أن يحرصوا على استعمال التاريخ الهجري ليعرفوا مواطن أوقات العبادات. قال: والأضحية سنة فليست بواجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره أو ظفره شيئا، فربط ذلك بالإرادة. قال: لا تجب إلا بالنذر، فمن نذر هديا أو أضحية وجب عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطيعه. والتضحية أفضل من الصدقة بثمنها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها، وهو لا يفعل إلا الأفضل. قال: والأفضل فيهما، يعني في الهدي والأضحية، أن يذبح الإنسان الإبل ثم البقر ثم الغنم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا. فجعل أولى المراتب وأعلاها البدنة ثم البقرة ثم الكبشة. قال المؤلف: ويستحب استحسانها، يعني أن يختار الأحسن منها في لونه وحجمه وطريقته، واستسمانها يعني أن يختار الأسمن، لقوله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قال المؤلف: ولا يجزئ إلا الجزع من الظهر، وهو ما له ستة أشهر، أو الثني مما سواه، وثني الماعز ما له سنة، وثني البقر ما له سنتان، وثني الإبل ما كمل خمس سنوات. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجوز الجزع من الظأن أضحية، كما هو عند ابن ماجة. وقال المؤلف: وجاء في الحديث الآخر: لا تذبح إلا مسنة، فدل هذا على أنه لابد من المسنة في البقر، وهي ما له سنتان. قال المؤلف: وتجزئ الشاة عن شخص واحد، وتجزئ البدنة والبقر عن سبعة أشخاص، لورود ذلك في حديث ابن عمر رضي الله عنه وحديث جابر قال: كنا ننحر البدنة عن سبعة. قال: ولا تجزئ العوراء البين عورها، والعوراء هي التي تبصر بعين دون عين أخرى، والبين عورها التي يعرف أنها عوراء ويشاهد من ذلك منها. قال: ولا العجفاء التي لا تنقي، العجفاء هي الهزيلة التي لا تنقي، إما أن لا يكون في عظامها مخ أو أنها لا تسمن. قال: ولا العرجاء البين ضلعها، يعني البين العرج فيها، ولا المريضة البين مرضها، كما ورد ذلك في حديث البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه أن هذه لا تجزئ، فقال: أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين عرجها، والكبيرة التي لا تنقي. قال المؤلف: وتجزئ البتراء والجماء والخصي وما شقت أذنها. البتراء التي قطع ذنبها، لأن الذنب ليس بمقصود لذاته، والجماء التي قطع قرنها، لأن القرن غير مقصود في الأكل، وهكذا الخصي التي قطعت خصيتاها. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بخصي، قال: وما شقت أذنها أو خرقت فإنها تجزئ، أو قطع أقل من نصف الأذن. قال المؤلف: والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى، لقوله تعالى: فاذكروا الله عليها، فاذكروا اسم الله عليها صواف، يعني قائمة، فإذا وجبت يعني سقطت على الأرض، معقولة يدها اليسرى. ويستحب ذبح البقر والغنم، فالإبل تنحر، بمعنى أنها تذبح من أسفل الرقبة، وأما البقر والغنم فيستحب ذبحها، بمعنى أن تذكى من أعلى الرقبة. قال المؤلف: ويقول عند النحي والذبح: بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك. وقد جاء في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين ذبحهما بيده وسمى وكبر. وفي حديث جابر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال عند أضحيته: اللهم هذا منك ولك، عن محمد وأمته، بسم الله والله أكبر، ثم ذبح. قال المؤلف: ولا يستحب أن يذبحها إلا مسلم، لأن المسلم من أهل القربة، وأما إذا كان ذابحها يهوديا أو نصرانيا فإنه يجزئ، لكنه خلاف الأولى وخلاف المستحب، والأفضل أن يذبحها صاحبها لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ويبتدي وقت الذبح ذبح الأضحية من يوم العيد بعد صلاة العيد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا هذه ثم نسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن ذبح قبل الصلاة فليعيد مكانها أخرى. قال المؤلف: أو قدرها، يعني إذا كان هناك بلدان لا يصلى فيها صلاة العيد، فينظر كم المقدار الذي تصلى فيه صلاة العيد عادة، فينتظر، فإذا ذهب ذلك الوقت ذبح الناس أضاحيهم، وينتهي بآخر أيام آخر يومين من أيام التشريق، في اليوم 12 بغروب الشمس. وهذا هو مذهب الحنابلة وطائفة من أهل العلم. وقال آخرون بأن الذبح يستمر إلى اليوم 13، لأن أيام التشريق لم تسمى بهذا الاسم إلا لكون الذبح يكون فيها، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ادخال لحوم الأضاحي فوق 3. قال المؤلف: وتتعين الأضحية، يعني تكون الأضحية واجبة عينا متى عينها، فقال: هذه أضحية، فحينئذ لا يجوز تبديلها، ويجب عليه ذبحها أضحية. وهكذا يتعين الهدي بقول: هذا هدي، ويتعين الهدي أيضا إذا أشعره بأن جرح سنام البعير وأخرج شيئا من دمه، أو قلده بأن وضع عليه قلادة، فإذا قلده مع النية فإنه حينئذ يكون قد تعين هديا. قال المؤلف: ولا يعطي أو ولا يعطى الجازر بأجرته شيئا منها، فالجزار لا يعطى من الهدي شيئا، لما ورد في حديث علي قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أقسم جلودها وجلالها وأن لا أعطي الجازر منها شيئا، وقال: نحن نعطيه من عندنا. قال المؤلف: والسنة أن يأكل من أضحيته ثلثها، ويهدي ثلثها، ويتصدق بثلثها، وقد ورد ذلك عن بعض الصحابة ولكن لم يثبت ذلك مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال وإن أكل أكثر جاز، وله أن ينتفع بجلدها سواء بصنع نعال منه أو قربة أو نحو ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز ادخار الأضاحي بعد ثلاث، لكن لا يجوز له أن يبيع الجلد ولا يبيع شيئا من الأضحية. قال المؤلف فأما الهدي فإن كان تطوعا ليس بواجب استحب له الأكل منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من كل جزور أن توضع بضعة فطبخت وأكل من لحمها وحسى من مرقها. وأما إن كان الهدي واجبا فإن كان هدي تمتع وقران فإنه يجوز له أن يأكل منه كما أكل النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في الحديث عن عائشة قالت دخل علينا بلحم بقر فسألنا عنه فقيل ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر ومع ذلك أكلوا منه. وأما الفدية التي تجب بسبب ترك محظور بسبب ترك واجب أو فعل محظور فإنه لا يجوز للإنسان أن يأكل منها. قال المؤلف وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن يضحي فدخل العشر فلا يأخذ من شعره ولا من بشرته شيئا حتى يضحي، فيه دلالة على أن الأضحية ليست بواجبة خلافا للحنفية لربه الأضحية بالإرادة. وفيه أنه إذا دخلت العشر فمن أراد الأضحية فلا يأخذ من شعره ولا من بشرته شيئا، وظاهر هذا أنه على التحريم وبه قال الحنابلة وصرفه الجمهور إلى الكراهة. قال المؤلف باب العقيقة، والعقيقة هي ما يذبح عند بعد ولادة المولود، وهي سنة لما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه في اليوم السابع كما في السنن. وجاء في الحديث الآخر أنه صلى الله عليه وسلم قال عن الغلام شاتان مكافئتان وعن جارية شات، وقالت عائشة السنة شاتان مكافئتان وللجارية شات. إذا تقرر هذا قال المؤلف عن الغلام شاتان مكافئتان يعني متقاربتين أو متساويتين وعن الجارية شات واحدة، فيدل هذا على أنه لا يشرع ذبح البقر ولا الإبل في العقيقة على الصحيح من أقوال أهل العلم. قال المؤلف تذبح يوم سابع، يعني أن المستحب أن يكون الذبح في اليوم السابع بقول النبي صلى الله عليه وسلم تذبح عنه يوم سابعه. وقال الفقهاء يحلق رأسه لأنه جاء في حديث سمرة قال ويسمى ويحلق رأسه، وهل هذا خاص للذكر أو يشمل الأنثى؟ قولان لأهل العلم. قال ويتصدق بوزنه ورقة، لأنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم تصدق بوزن شعر الحسن والحسين من الفضة. قال المؤلف فإن فات يعني مضى اليوم السابع ويستحب أن يكون ذبح العقيقة في اليوم الرابع عشر، فإن فات فإنه يستحب أن يكون في اليوم الحادي والعشرين لورود حديث في ذلك، وإن ذبحه في غير هذه الأيام فلا حرج على الإنسان فيه ويكون قد أدى السنة. قال المؤلف وينزعها أعضاء، يعني أنه لا يكسر العظم وإنما يجعل كل عظم منتزعا وحده، لأن ذلك ورد عن عائشة رضي الله عنها. قال وحكم العقيقة حكم الأضحية فيما سوى ذلك من جهة السن ومن جهة الصفات وما يجزئ فيها وما لا يجزئ، ومن جهة كيفية الذبح ومن جهة كيفية توزيع لحمها إلى غير ذلك من الأحكام. وبهذا ننتهي بإذن الله جل وعلا من مقرر فقه العبادات، نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا وأن يجعل أعمالنا وإياكم خالصة لوجهه الكريم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.